أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فما الذي تخافه يا أخي؟ إنك ميت وإنهم ميتون. فقل الحق ولو على نفسك، واجتهد في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أدى ذلك إلى أهلاك. فإن طريق الأنبياء لم تنجو من المكاره ولا تنجو منها. قال ورقة بن نوفل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معزرا. فلذلك كل النكبات التي تصيبكم وكل العقبات التي تخشونها على طريق الحق هي نكبات مباركة أصابت هو خير منكم. قد رمي إبراهيم خليل الله بالنار، فعرض له جبريل دونها فقال: أليك حاجة؟ قال: أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. ورمي موسى كل أنواع الأذى حتى قال لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. ورمي عيسى بن مريم حتى هم اليهود بقتله وصلبه فرفعه الله إليه. وأوذي محمد صلى الله عليه وسلم بأنواع الأذى. جاء عقبة وأبي معيط ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لربه عند الركن اليماني، فوضع قدمه على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووطئه. وجاء أبو جهل عمرو بن هشام بسلا ناقة فوضعه بين كتفيه وهو ساجد لربه. وجاءت أم جميل بنت حرب بأنواع القدر والشوك، فكانت تضعه على بابه فإذا فتح الباب وأراد الخروج في الظلام إذا الشوك والقدر على بابه. وآلاه الناس بعد ذلك بأنواع الأذى. جاءه رجل وهو يقسم قسمة فقال: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتسامة الواثق الصادق وهو يعلم أنها لقسمة أريد بها وجه الله، ونحن جميعا نؤمن بذلك. فقال له: رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فاصبروا على ما تلقونه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم فرطكم على الحوض وأنتم واقفون إليه. فلذلك لا عليكم أن تلقوا ألم في طريقه، فهو نكبات مباركة. وأنا جازم لو أن بباب هذه الخيمة مسمارا تجزمون جميعا أنه قد دخل في قدم نوح وفي قدم إبراهيم وفي قدم موسى وفي قدم عيسى وفي قدم محمد صلى الله عليه وسلم، نبتل درتموه تستبقون إليه. كل إنسان منكم يريد أن يزرح به نفسه وأن يدخله في جسمه ببركته، أليس كذلك؟ فإذا هذه النكبات نكبات مباركة أصابت نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فليس بها شر. وكذلك أعلم أن كثيرا من الناس يظنون أن هذا الأمر لا يعنيهم، وأن نصرة الدين تختص بأقوام معينين، وأن الدعوة إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفة أقوام معينين، لكن هذا التصور خاطئ 100%. فمن أصدق من الله قيلا؟ من أصدق من الله حبيبا؟ يقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن لم يسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يدعو بدعوته، أما من يدعو بدعوته هو الذي يسلك طريقه، لأنه قال: أنا ومن اتبعني. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال شيخي محمد علي بن عبد الودود رحمة الله عليهما: من ادعى محبة الله ولم يسير على سنة سيد الأمم فذاك كذاب أخو ملاهي كذب دعواه كتاب الله. فالله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقد كذب هذه الدعوة كتاب الله جل جلاله. فلذلك عليكم أن تعلموا أن المسؤولية عن الدين مسؤوليتكم جميعا، وأن عليكم أن تبذلوا في سبيله مالا ووقتا وتفكيرا وجهدا وقولا وعملا، وهو يستحق ذلك عليكم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من المشكلات الكبيرة التي تواجهكم في سيركم إلى الله سبحانه وتعالى مشكلة التسويف وطول الأمل. فكثير من الناس يسوف وينتظر غدا وينتظر بعد غد، يريد نصرة الدين ويريد البذل والتضحية في سبيل الله ويريد أن يكون من الصالحين ومن الأولياء المقربين، ولكن يقول إلى غد، ثم إذا جاء الغد انتظر الغد الذي بعده. وهذا التسويف وطول الأمل داء يشب في الإنسان إذا شاب، وهو خطر عظيم داهم يواجهنا جميعا. علينا يا إخواني أن نقصر الأمل وأن نتذكر قول الله تعالى: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فنحن نعلم أنه في ليلة القدر يمرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، وتكتب فيها آجال العباد، ومع كل جميل منا كتب أجله وعمله وشقي أو سعيد، وهو في بطن أمه. فنحن قد مررنا بتسعة أطوار في الخلق، كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فهذا الطور الأول. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وهذا الطور الثاني. ثم جعلنا النطفة علقة، وخلقنا العلقة مضغة، وخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لمجدون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه تسعة أطوار قد قطعنا منها. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذه المراتب السبعة قد قطعناها. وبقي لنا منزلتان: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. والإنسان إذا كان عاقلا وهو يسير في طريق ويعلم أن هذا الطريق فيه تسع وقفات، في مرة بسبع منها يعلم أن نهاية الطريق قريبة، أليس كذلك؟ قطعنا الآن تسع مراحل، سبع مراحل من المراحل التسعة، وبقي أمامنا مرحلتان لا ندري متى يأتيان. ونحن نعلم أن الموت هو القيامة الصغرى، وإذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته، والقبر أول منازل الآخرة، وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. نسي الإنسان كل ما مر به من قبل، وأول ما يجده فيه الضجعة العظيمة التي يتجلى للإنسان فيها ما لم يكن يخطر له على بال. كثير من الآن يرى الأموات ويرى المحتضرين عند انتزاع الروح منهم، ويرى القبور، بل ربما رأى العظام رميما ويشهد كل ذلك، لكن يظن الأمر بسيطا أن هذا الإنسان كانت فيه روح وخرجت منه خلاص انتهى الأمر. لكن هذا التصور باطل، فهيهات هيهات، هنالك أمور كبار وشأن عظيم جدا لا يمكن أن نتصوره في هذه الحياة، إنما يتصوره الناس في تلك الحياة الأخرى. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما وضع الميت في قبره أشار بيده أن كفوا، ثم نور إليه ساعة فقال: إيه إخواني، أعدوا لمثل هذه الضجعة. هذه الضجعة حتمية فلنعد لها. ثم بعد ذلك ضلة القبر التي تختلف من الأضلاع وتزول منها الحمائل، والحمائل ما يخرج من الخصرين، عندما يشبع الإنسان يخرج خصراه، فما يخرج منه هو الذي يسمى حمالة. نحن ضربنا خالدا في هامتي حتى غدا يعذر في حمالتي. ضمة القبر تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، وهي تهيئة لسؤال الملكين منكر ونكير، يأتيانه فيقعدانه فيقولان: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له صدقت وبررت، قد علمنا إن كنت لموقنا نمنا ومتى عروس. وأما المنافق أو المرتاب فيقول هاهن ها لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيقولان له لا دريت ولا تريد، ويضربانه بمغزبة معهما لو اجتمع عليها أهل منا ما أقلوها. قد رأيتم كثرة أهل منا بالرمي. ويضربانه بمغزبة معهما لو اجتمع عليها أهل منا ما أقلوها. فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. ثم بعد ذلك يأتيه عمله، إن كان محسنا جاءه في أحسن صورة وأحسن رائحة، فيقول أبشر بخير. فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بخير، فمن أنت؟ هو غريب، الميت غريب هنالك، قد مرت عليه الليلة الأولى بين الأموات ولم يمت معهم قبلها، صار غريبا بعيدا عن أهله ووطنه، انتقل عن كل ما له فيه، ولا يمكن أن يمثل ذلك إلا تنبيه قليل للفهم فقط. عندما يصبح الإنسان في مدينة لم يرها ولم يسمع كلمة من لغات أهلها، تصورنا أن أحدكم نزل من طائرة في مطار بكين مثلا لا يعرف كلمة واحدة من اللغة الصينية، ولا يعرف وجه إنسان واحد، وكل ما يراه غريب لديه. هذا الحال هو حال كل مجد في انتقاله إلى ما هنالك، غريب تماما. فإذا كان بهذا الحال من الغرابة يصر جميل يصر سرورا عظيما إذا رأى وجها جميلا ذا رائحة حسنة، وهو يقول له أبشر بخير. فيقول أنا عملك الصالح وأنا أنسك بغربك. وإن كان مسيئا جاءه بأقبح صورة وأمثل رائحة، فيقول له أبشر بسوء. فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بسوء، لمن أنت؟ فيقول أنا عملك السيء وأنا صاحبك في غربتك. الرفيق قل الطريق، إن هذا العمل هو رفيقنا في أبي بكر التي نحن لا شك سائرون فيها. وقد قال العلامة محمد بن لوز رحمة الله عليهما على الطريق اختر رفيقا جديدا. نحتاج يا إخواني في هذه الرحلة إلى إحسان العمل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم وصحبه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يصحبه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. علينا أن نختار رفيقا صالحا، ونحن نجزم بأننا ميتون لا محالة وسائرون في طريق من سبقنا. وقد رأينا من هو أقوى منا، كل واحد منكم رأى من الموتى من هو أقوى منه جسما وأفرغ منه بالا وأنعم منه حالا، ممن هو أسد منه وممن هو أصغر وممن هو معاصر له، كلهم قد تلاحقوا وتداركوا لما هنالك، والموت يجمع الأولين والآخرين كأنهم أهل منزلة واحدة. الميت الذي مات اليوم والذي مات في أيام نوح عليه السلام يتداركون جميعا، يلحق آخرهم بأولهم ويتداركون جميعا هنالك. ولذلك فالقبر الواحد يجتمع فيه من هو في غاية النعيم ومن هو في غاية العذاب، تختلط عظامهما وذراتهما، لا هذا يحس بشيء من نعيم هذا ولا هذا يحس بشيء من عذاب هذا، وهم بهذا القدر من المناقصة والمخالفة. إن أمر القيامة أمر عظيم. خرج رجل في أيام معاوية رضي الله عنه إلى الشام يريد الخليفة معاوية، فلما أتى إلى دمشق إلى جنازة دفنا إلى دير مران، دير مران مقبرة بدمشق بها دفن عمر بن عبد العزيز وعدد كثير من الصالحين. فصحب الجنازة، فلما دفن الميت تذكر غربته ووحشته وهو يصب عليه التراب في ذلك المكان الموحش المظلم وهو عربة للدود والتغير، أخذت رقة لهذا الإنسان الغريب الذي انتقل من داره وأهله وهم يوارونه بالتراب، وهو قد بدأ مشوارا جديدا وأتى لأمر لا قبل له به ولا عهد له به، فبكى وتذكر أبياتا كان حذرها من قبل فأنشدها، وهي قول الشاعر: يا قلب إنك من أسماء مغرور فاذكر فهل ينفع عنك اليوم تذكيره، فبينما المرء في الأحياء مغتبط إذا هو الرمس تعبوه الأعاصير، يبكي عليه غريب ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. فبكى فقال له أصحاب الجنازة: أتعرف لمن هذه الأبيات؟ فقال: لا. فقالوا: هي لهذا الميت الذي دفنته، وأنت الغريب الذي يبكي عليه، وهذا ابن عمه وهو وارثه كان بينهما من العداوة ما لا يعلمه إلا الله وهو مسرور لموته. وهذه المواعظ لا نزال نشهدها ونشهد منها الكثير الكثير. فلذلك علينا يا إخواني أن ننتفع برحمتنا وأن نعتبر ونتذكر وأن نعزم على الصلاح، وأن نعلم أن السائرين في طريق الحق قليل وأن الصادقين منهم قليل، وأن نتذكر قول ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. إننا بعد رجوعنا إن شاء الله تعالى إلى بلادنا لا بد أن يكون لنا مشاريع، كل إنسان منا له مشاريع يبدأ بها حياته الجديدة وعهده الجديدة مع الله. فما هي مشاريعنا؟ فكروا من الآن، كل إنسان منكم يفكر، إذا حطت به الطائرة في الوقت الميمون المبارك إن شاء الله في مطار واشوف ووصل إلى أهله وأهل بيته ورده الله سالما غانما بما نال من أجر وغنيمة، ماذا ستكون أولوياته؟ وماذا استفاد من رحلته؟ وماذا جال عنه من التصورات؟ كثير منا كان لديه كثير من التصورات والشبهات تمنعه من كثير من الأعمال، وتحول بينه وبين عمارة المساجد، تحول بينه وبين سماع الدعوة والموعظة، تحول بينه وبين البذل في سبيل الله، لكن زالت هذه الأوهام وذهبت بحجته، فماذا سيعلم؟ لا بد أن نتخذ من الآن مشاريعا واضحة لنا. أي واحد منا عليه أن يحاسب نفسه فما كان مقصرا فيه، ما كان يجنيه من المعاصي يقلع عنه وقد تاب الآن وأناب واستقال عثرته، وليتذكر دمعته وهو يبكي لله خاشعا بعرفة، وليتذكر مبيته بمزدلفة، وليتذكر وقوفه وراء الجمرات خاشعا لله سائلا أن يقيل عثرته ويغفر جنته، ليتذكر طوافه بالبيت العتيق ومعاهدته لله على الطاعة، ليتذكر وقوفه على الصفا والمروة وهما من شعائر الله وسعيه بينهما، ليتذكر وقوفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور تقتضي منا الإقبال من جديد على الطاعة، وتقتضي منا تغيير ما بأنفسنا، وتقتضي منا حياة تختلف عن حياتنا التي عشناها من قبل. فأينا سينتفع؟ نرجو أن نكون جميعا كذلك، لكننا نعلم أن الوفد المنتفعين قليل وأن المجال مجال للمنافسة، وسنعلم في صبيحة يوم القيامة من استفاد ونجح في الامتحان عندما ينادي المنادي: وامتاز اليوم أيها المجرمون، عندما يحال بين الناس بسور له باب باطنه فيه الرحلة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. خمسة أمور حالت بين المنافقين وبين أن يحشروا مع المؤمنين. ما هي هذه الأمور الخمسة؟ فتنتم أنفسكم، هذا الأمر الأول. كثير منا يفتنون أنفسهم، يعرضون هذه الفتنة بالتعلق بالدنيا وجمعها والتأول لها وأخذها من حلها وحرامها، لكن هذا هو السبب الأول فدرت مع المسلم. والسبب الثاني التسويف وطول الأمد وتربصتم. والسبب الثالث الشكوك والأوهام وارتبتم. والسبب الرابع الغرور غرتكم والأماني. يغتر الإنسان بعمله وبأسرته وبمكانته فهذا لا يغني عنه من الله شيئا. وغركم بالله الغرور اتباع خطوات الشيطان. خمسة أسباب حالت بين المنافقين وبين المؤمنين حتى ضرب بينهم بسور له باب باطنه وفيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. علينا أن نجنب أنفسنا هذه الأسباب وأن نحرص كل الحرص على نجاتنا من عذاب الله. وأختم بالسؤال الذي بدأت به وهو ماذا بعد الحج؟ سؤال أريد أن أهمس به بآذانكم وأن يبقى حاضرا لدينا جميعا. وسأحيل الكلمة الآن إلى القاضي محمد يحويلي ليشمد أسماعنا بما قاله في مكة المكرمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبي الله من الهدى لدعوه وصلي وسلم على رسوله الأمين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. سب الله بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يكثر من أمثاله في المسلمين وأن يجعل هذه الرحلة الدعوية المباركة معه منطلق خير إلى جنات النعيم. حجاج بيت الله ميامي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورد في الحديث الصحيح من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. غير في الحديث الصحيح العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي حديث جاب الحافظ المنيري إن الله غفر لي أبي عرفات وضمن عنه التبعات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول أن باب البشارة والتبشير لأن الله تبارك وتعالى يقول وبشر المؤمنين بأن له من الله غضبا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا قبل أن يكون نذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وبشر المؤمنين بأن له من الله غضبا كبيرا. هذا شيء كبير القرآن العظيم. فهنيئا لكم البشرى لكم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومنها هذه الملائكة أعلنهم يقولوا ولما قالوا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وآية يونس لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولما قال للذين أحسنوا الحسنى المؤمن إذا أحسن استبشر وإذا أساء استغفر. فالحمد لله رب العالمين. نحمد الله أولا وأخيرا. الله تبارك وتعالى يقول لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان. يقول لولا فضل الله عليكم ورحمته وما زكى منكم من أحد أبدا. يقول لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. النبي صلى الله عليه وسلم استنشد عامر بن الاكوع انشده الابيات المعروفه. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا من الله وما بكم من نعمه فمن الله. فنحمد الله تعالى ونشكره. اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. اشكروا لي ولا تكفرون. مولانا قال قليلا من عذاب الشكور. الباب اللي قعد عليه الشيطان هو باب الشكر. لا يقولن لهم صراطك المستقيم ولا ياتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. هذا الله تبارك وتعالى لما وصلنا الى اللقاء المقدس الطاهر المبارك وتدخلنا المسجد الحرام ان شاء الله وامنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. لانه انعم علينا بهذا المجلس الايماني المبارك مع الشيخ وان منافع الحج اللي قال مولانا يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام المعلومات. ولا نختم نطول عليكم بان صاحب القوس هو موجود. يا باري القوسي باري لسه وهو صاحب المنبر الاول وصاحب الحظ الاوفر من هذا. ولكن بصيري رحمه الله يقول صاحي لا تاس ان ضعفت عن الطاعه واستاثرت بها العقياء ان لله رحمه واحق الناس منه بالرحمه الضعفاء فابقى في العرج عند مقرب العود عند مقرب الزيد فجد عودة تسبق العرجاء. على كل حال لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسره والسلام في القسم. استغفر الله شجاعة كبيرة أعرف وجرأة كبيرة أن أقف أمام هؤلاء العلماء وهؤلاء المشايخ والصفوة من الدعاة ومن الأئمة والعلماء ليتكلم هذه الكلمة غير محضرة وغير معدة. لكنني أحتسب عند الله وهنا نختار نذكر أبيات محمد أحمد يورق. أنا كلامي دائما معه حتى محمد قال يا ما ارتحلنا من جبلة غبية
وصارت بنا نجب المطي وريسها، وحرك من الشوق وهو محرك بقايا هوى، لم يبقى إلا رسيسها، وعدنت بنا ما نشتهي، ظهورها حرام علينا بعد ذاك نسيسها. وهي المطي بنا بلغنا محمدا ظهورهن الرجال حرام. الحمد لله كان يقول الشيخ وارك علينا وقفنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي النعمة كبرى ما بينها ما فوقها نعمة، نعم وقفنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمنا عليه وسلم علينا، ولأنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول ويجد الله توابا رحيما. وكذلك الحمد لله وقفنا عرفة المباركة، ووقفنا وسعينا بلا الصفا والمروة، وطفنا بالبيت، هذا يعني كله لا سمعة ولا ريان، وإنما شكرا لله وثناء عليه، ثمان للشهادة فقط بتوفيق من الله وتكريم. أنا عندي جمع الشعري لا أدعي له السلامة، لكنه ليس جمع تكسير، لكل حال نعرف عن الشعراء وفعل منا أربعة، الشاعر يخوض وسط المعمعة، وشاعر لا تشتهي أن تسمعه، وشاعر لا يتجاري من فعل ورابع فقال أن تسفاه. عندي عن الصفا هو بلد الرحمة وبلد الخير البركة، إذن إن شاء الله تصبروا تصبروا إن شاء الله وتحتسبون الأجر عند الله تبارك وتعالى، شيء خير من لا شيء. الله يبارك فيك إن شاء الله. أنا قلت أنا عندي هذا ترجمة الحسانية بلغنا، قلت لك الله، الله هذا ترجم منه شيء، قلت لك الله يا جمعا تدفق فيضه لدى عرفات في ذهاب ومنصرف، لك الله يا جمعا تدفق فيضه لدى عرفات في ذهاب ومنصرف، هناك جموع المحرمين توافدوا وكلهم يرجو ويحيار ما اقترف، هناك وقوفا بارعين لربهم وقد لان ياك القلب والدمع قد وكف، هناك بهم باع الملائكة ربنا، هناك بهم باع الملائكة ربنا، فهادوا وكل من رضا ربه اغترف، كأني أرى ثم الحبيب محمد عليه صلاة الله موصولة الشرف، كأني أرى ثم الحبيب محمد عليه صلاة الله موصولة الشرف، وأصحابه الغر الميامن حوله، وأصحابه الغر الميامن حوله، وأملاك رب العرش صفا وراء صف، وقد ركب العضباء بين حجيجهم لدى صخرات السف مستقبلا وقف، هناك تلاشى الفكر في مشهد الهدى ولم يدري إلا الله نادي الحشان قلف، هناك تلاشى الفكر في مشهد الهدى ولم يدري إلا الله نادي الحشان قلف، ففي حرم الرحمن خير سعادة، وفيها لمن وفيه لمن يبغي فوائد مزدلف، يا رب هب لنا منك خير سعادة، بلواني إن شاء الله، يا رب هب لنا منك خير سعادة وخير رضا تمحو به كل ما سلف، ويا رب من خص الحجيج بخدمة ذهب من الإحسان أحسن مقتطف، ومكنه مهما عاش عزا ورفعة وأسكنه ما مات عالية الغرف، وصلى على هذا الحبيب محمد صلاة مع التسليم سابغة الطرف، حجاج بيتك من عجم ومن عربي وافوك، مقبلهم ما عز من عربي جاءوك لا يرجون غيرك يا وهاب، فاقبل دعاء الجمع والسجري، جاءوا ملبين يا تواب حجاجا فاسكن من الفضل ما عنك هجاجا، جاءوا ملبين يا تواب حجاجا فاسكن من العفو ما عنك هجاجا، جاءوك شوذا قد اغبرت وجوههم بكل ما عرق الحجاج فراجا، واحفظ جموعهم وارحم دموعهم واقبل لسانا لهم من ذكر لجاجا، لبوا فلب لهم ما كان من طلب اجب دعاء لهم في الحاج لجاجا، وكيف اشقى من الرحمن غايته لو كان عن طاعة الرحمن خراجا، ثم الصلاة على المختار من مضر ما دان مشعل هذا الدين وهاجا. مكة قلت هذه الابيات طبعا هدي بالغ الكعبه، وانا اقول فما استيسر من الهدي، ولا اللي قدر يقدم الهدي يقدم. قلت احقا عباد الله ام حلم نائم، احقا ارى البيت العتيق بلا ستر، احقا عباد الله اني ببلده بها نوه الرحمن في محكم الذكر، احقا انا والله ما بين زمزم وبين حطيم البيت والركن والحجر،
حقا أنا أخذ الطواف بكعبة بها طاف خير الخلق يوما من الدهر، حقا أنا أخذ الطواف بكعبة بها طاف كل الأنبياء أو الفخر، ذلك من دهر بمكة قد مضى وأشار ذكري فيه جاش له صدري، ذلك من يوم هناك وليلة ويالك من عام ويالك من شهر، لا عذر إلا مفرد من صبابة أم حلم نائم، أحقا أرى البيت العتيق بلا ستر، أحقا عباد الله أني في أني ببلدة بها نوه الرحمن في محكم الذكر، أحقا أنا والله ما بين زمزم وبين حطيم البيت والركن والحجر، أحقا أنا أخذ الطواف بكعبة بها طاف خير الخلق يوما من الدهر، أحقا أنا أخذ الطواف بكعبة بها طاف كل الأنبياء أو الفخر، ذلك من دهر بمكة قد مضى وأشار ذكري فيه جاش له صدري، ذلك من يوم هناك وليلة ويالك من عام ويالك من شهر، لا عذر إلا مفرد من صبابة وروعة ذكاري أحر من الجمر، وحق إلى تسكاب فيض المدامع وحق إلى النوم وحق إلى النذر، هنا ها هنا إن السعادة ها هنا، هنا توضع الأوزار عن حامل الوزر، هنا يقبل الله الدعاء يجيبه، هنا يدفع العسر المخيم باليسر، فمن ها هنا كان الرحيل لطيبة وكان الذي قد كان في الفتح أو بدر، ومن ها هنا جبريل رافق أحمدا إلى المسجد الأقصى وبات به يسري، فلله كم من لفحة قدسية بأم القرى في السهل منها وفي الوعر، ولله آيات بها مستبينة تدل ما لا تفترس أنا أرى لكم عند جامع، ولله كم من لفحة قدسية بأم القرى في السهل منها وفي الوعر، ولله آيات بها مستبينة تدل على أعلى المكانة والقدر، فالدار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلقد زوى بها مين أعوام وليس مع العشر، والبيت بيت الله بيت أضافه إليه تعالى، يا ليالك من قدري، ويا الحجر الميمون قبله الهدى بثغر له كالبدر، يا لك من ثغري، وهذا مقام جاء في الوحي ذكره مقام خليل الله إن كنت لا تدري، ويا جبل النور المبارك حوله وحيث أتى جبريل خير بني فهري، ويا الغار حيث المصطفى ورفيقه قد اختفيا عن أعين الحقد والمكر، ولله كم من لفحة قدسية بأم القرى في السهل منها وهي الوعر.
سنحاول إن شاء الله تعالى إجابة بعض الأسئلة ولا نستطيع أكثر من ذلك. السؤال يقول: بعدما رميت الجمرة الكبرى يوم العيد طرأ علي شك في عدم تمكن اثنتين من الجمرات من أصل يقصد الحصيات، ولما عدت يوم الخميس يوم أمس قضيتهما مع رميتي، فهل علي في ذلك شيء؟ الجواب لا، أن الإنسان إذا شك في الرمي فإنه يعيده، وإذا عاده في أيام الرمي لا يلزمه شيء، لأن دمه إنما يلزمه بترك الواجب. هذا السؤال يقول: لي والدة نودتني على رمي جمرة العقبة في الصباح فرميتها عنها، لكنها بالمساء خرجت إليها هي فرمتها وما زالت ترمي حتى اليوم، فما لا عليها جواب؟ ليس عليها شيء، وقد أحسنت حين فعلت ما أمرت به، فما صارت الرمي بنفسها. فالعاجز هو الذي ينوب، الشخص القادر على المشي لا يجزئه الإنابة، بل لابد أن يهم بنفسه حتى يرمي، وهذا جهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. هذا امرأة عندها صبية صغيرة وتركتها وديعة وذهبت إلى الحج، وطفلة لا تطلب سوى دمية. ما عرفت السؤال، ليس في هذا سؤال، لكن إذا كان معناها هل يجوز لها أن تأتيها بدمية، فالجواب أن الدمى ما كان منها صورة كاملة لها ول لا يجوز اقتناعه، وما كان منها منسوح الوجه مطموسا يجوز اقتناعه ويجوز لها أن تشتريه لابنتها. هذا يقول: لابنة من زوجة من دولة غير إسلامية، وأوصيت بإجراء النفقة عليها، هل يكفي ذلك بحقها وهل لي عقلها من أمها بحيلة؟ الجواب أن عليه أن يعلم أن تلك البنت أمانة لديه، وأنه مسؤول عن دينها وخلقها، فعليه أن يحاول أخذها بإرضاء أمها أو شرائها منها أو بأية وسيلة يأخذ بابنته حتى يربيها تربية صحيحة، ولا يكفي مجرد النفقة عليها. امرأة تحمل أو ترضع متى تقضي رمضان؟ الجواب أن الحمل والإرضاع ليس موجبين للإفطار، فالإفطار إنما أحله الله تعالى للمرض أو للسفر ولم يحله لما سوى ذلك، والحمل والإرضاع ليس مرضا ولا سفرا،
فإذا كانت المرأة مريضة أو خافت مرضا رأت علاماته أو خافت على جنينها أو ولدها مرضا رأت علاماته فيحل لها الإفطار وتقضي مثل ما قدرت. هذا السؤال تكرر كثيرا وهو الشك في تساقط بعض الشعر من المحرم، والجواب أن هذا إذا كان مجرد شك لا يؤثر، فالشك المانع لا أثر له. وإذا كان الإنسان موقن بأنه تساقط منه الشعر، فإن كان ذلك بغير فعله أو كان بفعله بحال الوضوء أو غسل موضع النفاسة فهذا لا يلزم به شيء، وإن كان بفعله في غير وضوء ولا غسل محل النجاسة فإن كان الشعر قليلا لزم به حفنة صدقة، وإن كان كثيرا لزمت به فدية، والفدية ثلاث خصال مخيرة، هي إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام ولا يلزم ترتيبها، أو شاة مسيكة يذبحها الإنسان ويوزعها على فقراء المكان الذي هو فيه ولا يشترط كون هذا الحرم. هذا سؤال نساء ضعاف، نساء ضعاف ومن يقوم عليهن طاف طواف الإفاضة وأخذوا سيارة عند الساعة 10 من الحرم ولم توصلهم إلى منى إلا في حدود الساعة 5 صباحا نتيجة للزحمة وما لا أعلم. هذا سؤال أيضا تكرر كثيرا وهو من خرج إلى طواف الإفاضة فيحصر بسبب الزحام، سواء كان الزحام في المسجد أو في طريقه الرجوع أو في طريقه الذهاب، فهذا لا شيء عليه، لا يلزمه شيء، لكن ينبغي الإنسان أن لا يذهب إلى الطواف في وجه الليل، ينبغي يذهب في وجه النهار واستقباله، ولا ينبغي يذهب في وجه الليل. رجل كان في منى وبعد الرمي غادر إلى المسجد الحرام ففاتته صلاة العصر مع جماعة وصلاها 4 ركعات، جاء إذا كان من أهل مكة فإنه إن حال عليه وقت الصلاة بمكة صلى بها 4، وإن لم يكن من أهل مكة كالحجاج الآفاقيين فإنه يصلي 2 ركعتين فقط لأنه ما زال على سفره. ومع ذلك فالمسافر إذا أتم 4 فصلاته صحيحة، ما يلزم من تأخر عن منتصف الليل أول ليالي منى لوجود بعض الضعفة معه. الجواب أنه إذا كان في طريق عودته من طواف الإفاضة مثلا أو نحو ذلك فلا حرج. ومن هذا السؤال أيضا تكرر بالنزول بالمزدلفة، فكثير من الناس ما وصلوا المزدلفة إلا في آخر الليل أو عند الفجر أو حتى مروا بهذا النهار، فهؤلاء لا يلزمهم شيء بذلك. وهذه المسألة نص عليها ابن القاسم في المدونة أن من نزل بمكان يظنه من مزدلفة فتبين أنه ليس منها، أو حصر في الزحام عن مزدلفة فلم يصل إليه، هذا لا يلزمه شيء. هل تحلل الأصغر ويبيح الطين أو لا يبيحه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وفي حديث عائشة أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يفيض. ويصل هل دراسة من بلادنا أفضل من الناحية العلمية أو دراسة الجامعات؟ الجواب لو خيرت لاخترت، وليست دراسة في الجامعات سهلة حتى يكون الإنسان بالخيار فيها. ومن أراد العلم الشرعي فعليه أن يلزم الطريقة المعروفة بملازمة العلماء ودروسهم وحفظ المتون، وهذه الأمور تندر في الجامعات وتقطع لا توجد. أو يقول وصلنا مكة الساعة 1 طوارا بعد رمي جمرة العقبة، ولكن أخرنا طواف الإفاضة إلى ما بعد صلاة العشاء، وبعده توجهنا إلى منى وبسبب زحمة لم نصل إلى آخره. هذا سؤال غير سابق، وقد سبق أن من تأخر بسبب الزحام لا يلزمه شيء في تأخره عن المبيت. هذا نفس الشيء تؤار مشابه. ما الدليل على جواز تكرار العمرة؟ الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل صدع الحديد. والذنوب كما ينفي الكيل صدع الحديد. هذا سؤال هل من دليل لتقبيل أيدي ورؤوسهم للعلم والصلاح؟ الجواب أن تقبيل أيديهم ورؤوسهم لا قصد به إكرامهم، فالإكرام مطلوب لكل من كان ذا شيبة من أهل الإسلام أو من كان ذا مكانة في الدين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من إجلال الله إجلال شيبة المسلم، وبين كذلك فيما أخرج الترمذي في السنن وابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكرم شيخا أكرمه الله عند سنه، برواية قيض الله له عند سنه من يكرمه، إذا كان على باب الإكرام. وقد قبل أبو بكر رضي الله عنه جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجل بثوب بعد موته صلى الله عليه وسلم. وروي عن عدد من الصحابة تحرير أيدي بعضهم، وقد كان هذا معروفا في تاريخ الأمة يقتضى به التكريم فقط لا أكثر من ذلك، حتى أن الخلفاء والأمراء من بني العباس وبني أمية وحتى من بعضهم، فمثلا المعتمد بن عباد يقول له شاعر الهداني للنفخ في الصور هول ما حكاه سوى هول رأيتك فيه تزحم، أدخلت في آلك الصوار أنملة لم تدري إلا النداء والسيف والقلم، يا ابن عهدتك للتقليل تبسطها وتستقل الثريا ان تكون كما. هذا يقول ما دليل فوق الراس كن
الرامي لجورة العقبة في مزار الكعبة عن يساره. الجواب أنه ثبت في حديث جابر بن عبد الله صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز جورة العقبة فجعل ميلا عن يمينه
وبكى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نحمد الله تعالى أن جمع لنا في هذه الليلة شرف الزمان وشرف المكان، فأنتم الليلة في ليلة من الليالي العشر التي أقسم الله بها في كتابه كقوله والقدر وليالي العشر، فالراجح في التفسير أنها عشر الحجة، وفي أيامها التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري الصحيح من حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وشرف المكان، فأنتم الليلة في هذه الليلة في هذه المدينة المباركة الطيبة التي اختارها الله سبحانه وتعالى مهاجرا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومقاما مدهنا له، وجعلها عاصمة لهذا الدين الحنيف وبداية لانطلاقته، ومنها فتحت الأمصار. وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية أكالة من قرى يقولون يثرب وهي المدينة. فهي أكالة من قرى، منها فتحت أرجاء العالم وانتشر هذا النور المحمدي في أطراف الأرض من هذه الربوع الطاهرة الطيبة. إن وجودكم هنا مذكر لكم بمسؤولياتكم، فأنتم من هذه الأمة المشرفة التي شرفها الله من بين الأمم، وقال فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن الانتساب إلى هذه الأمة مسؤولية جسيمة عظيمة، لأنها تقتضي من الإنسان أن يتحمل جزءا من أعباء هذه الأمة، وبالأخص إذا ابتلي بأن كان في وقت تراجع فيه مد هذا الدين فأصبح فيه غريبا كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج مسلم في الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: قوم الصالحون في قوم سوء كبير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية: الذين يصلحون إلى أفسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس ونصف المسيح. إن هذه المسؤولية تتأكد وتزداد في حق الذين هم من محجن شريف من الذين اختارهم الله تعالى من أسر العلم والعمل والتقوى، والذين ينتسبون إلى الآباء الذين حملوا أعباء هذا الدين ونشروه، فإن ميراثهم أيضا مسؤولية كبيرة، وتحمل سد وسدهم لهذه الأمة أمر عظيم. فلا بد أن تقوموا بالحق الذي عليكم، وأن تخلفوا آباءكم، وأن تخلفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح بما يشرفكم في هذه المرحلة التاريخية العصيبة التي نحن فيها. ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بثلاثة أمور: الأمر الأول منها الإخلاص والصدق لله سبحانه وتعالى وحسن التعامل معه وقصد وجهه الكريم، فكل عمل لم يقصد به وجه الله حتى لو كان مثل الجبال فهو مردود على صاحبه. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الأمر الثاني علو الهمة، فالإنسان لا يرتفع قدره إلا إذا كانت همته عالية، وإذا علت همته طمح للمراتب العلية فنالها. فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: إن لي نفسا تواقة، تاقت إلى الإمارة فنالتها، ثم تاقت إلى الخلافة فنالتها، ثم تاقت إلى الجنة. فالإنسان الذي يرتفع بنفسه عن سفاسف الحياة الدنيا ويهتم بما عند الله ويريد الآخرة ويريد أن يكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، يصعب عليه المنام في ليله أو نهاره. ولذلك جاء في الأثر: ما رأيت في الجنة لا مطالبها ولا في النار لا مهاربها. يحتاج الإنسان إلى رفع همته، وبالأخص في الوقت الذي شغل فيه كثير من الناس بالسفاسف والأمور الدنية. وقد قال الإمام السيوطي رحمه الله الكوكب الساطع: ومن تكون نفسه أذية يطمح للمراتب العلية، رجا فخاف فأصاخ فأحب مأموره وما نهى عنه استند، فحبه الله فتان سمعه وعقله ويده ورجله واعتده من أولياه، إن دعا أجابه أو استعاذه أعى،
أن الذي همته دنية فلا مبالاة له سنية، ففوق جعل الجاهلين يجهل وتحت سبل المارقين يدخل ويقول صلاحا بعد أو فسادا وشقوة تربيك أو إسعادا وقربا أو بعدا وسخطا أو رضا وجنة الفردوس أو نار لوا. يحتاج الإنسان إلى أن يبحث عن ممالك عالية ذات همة رفيعة ليتبعها ويقتفي آثارها. وأنتم تعرفون أن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما كان من ذوي الهمم العالية، فعلت به همته حتى أصبح ترجمان القرآن في هذه الأمة. يقول فيه أحد الصحابة: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لباتك أن يلعب. فيقول فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه: إمام ابن عباس مدارك وجهه، رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل لمنتظمات لا ترى بينها حصلا، كفى وشفى ما بالنفوس، فلم يدع لي إربة في القول جدا ولا هزلا. فإن علو الهمة يقتضي من الإنسان تحمل التكاليف والمشاق. ولذلك قالت الخساء تماضل بنت عمرو بن الشريد السلمية رضي الله عنها في مرضية أخيها صخر بن عمرو بن الشريد: أعين يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدا، رفيع العماد طويل النجاد، ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا، وإن نكر المجد أجزيته فأجزر بالمجد ثم اقتدى. وقال زياد بن حمل في الجاهلية: قل حتى ينال أمورا دونها طحم، فلا يمكن أن ينال الإنسان المعالي إلا إذا تعب في سبيل الوصول إليها. وكان الشيخ سيدي رحمة الله عليه كثيرا ما يرشد: نبيض وجههم باكتساب كريمة حتى يسوده شقوب المطلب، نبيض وجههم باكتساب كريمة حتى يسوده شقوب المطلب. وأهل المدينة من الشناقطة قد ضربوا في ماضي التاريخ مثلا عليا مشرفة لأمتهم كلها، فقد كان في هذا البلد عدد كبير من الأئمة الأعلام، سواء منهم من استقر هنا ومات هنا، أو من عاش فترة من الزمن ثم رجع إلى البلاد، فكان لهم لوجودهم هنا تشريف عظيم جدا لهذه الأمة التي ينتسبون إليها. وتقرؤون أخبارهم لدى الغرباء الذين يتحدثون عنهم، كما قال الشيخ محمد الماضي رحمة الله عليه: يحدثنا الأباعد ما جهلنا من الخير الذي هم فاعلون. تقرؤون عن الشيخ عبد الله السيدي محمود رحمة الله عليه ومقامه في المدينة هنا، وبعد ذلك عن الزوار الجنة وعن الشيخ محمد يحيى الولاسي وعن غيرهم من الذين زاروا ثم ذهبوا، ثم بعد ذلك عن الذين استقروا مدة طويلة من الزمن هنا. الشيخ محمد خضر المواجه مكث مدة طويلة من الزمن هنا في المدينة، كذلك أخوه محمد حبيب الله الذي مكث مدة طويلة في مكة حتى ارتبط اسمه باسم البيت الحرام. يقول في الشيخ سيدي الرابع رحمة الله عليهم أجمعين: حي الإله حبيب الله من نزل بيت الإله، وحي البيت الحرم، إن الزمان إلى يأدى وجود فتى المثل لما ياد لم يعدد من اللعنة. وكذلك بعد هؤلاء شيخنا الشيخ محمد الأمين المخطور رحمة الله عليه، وهذه النماذج التي هي قدوات وأسوة صالحة قد بنت مجدا شريفا، ولكن مع ذلك تركت مسؤوليات عظيمة على الذين يتوزن بعد. فالشيخ محمد رحمة الله عليه يقول في القصيدة السابقة: لهم همم علت فوق الثريا، لها بها شادوا لنا حرما أمينا وعابونا بها، فمتى نزل ما سوى جحل غلبنا عابثينا، هي الحسب الرفيع لنا لومنا على الآثار منهم مقتدون. الأمر الثالث الذي يحتاج إليه الإنسان هو عدم إضاعة الوقت، فهذا الوقت هو عمر الإنسان، وأنتم في زمان يضيع الناس فيه كثيرا من الأوقات، والوقت إذا لم يستغل في ما ينجي الإنسان من يدي الله كان خسرا على صاحبه، كما قال الشيخ بن محمد بن الشيخ بن الإسلامين رحمة الله عليهما: خسر لذي عقل لذيذ مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته، فالعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتى يقضي بها حاجاته. لذلك لا بد من استغلال الوقت ومسابقة الزمن ليستطيع الإنسان النجاة من عذاب الله، وليترك أثرا في هذه الحياة الدنيا وليتحمل مسؤولية في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما أشككم قول الشيخ علاء الفاسي رحمة الله عليه، فبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نوار عالم نفس هدية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة مكودة الحظ لن تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب ولا راق لي نوم، وإني تساعة فإني على جمر الغضاء تقلب. لا بد من رفع همات الشباب، ولا بد من شغل أوقاتهم بما يفيد، ولا بد أن ينظموا أوقاتهم فيجعلوا منها وقتا لطلب العلم النافع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، ويجعلوا منها أوقاتا أخرى للعبادة والنسك، ويجعلوا منها أوقاتا أخرى لدرهم المعاش، فالناس محتاجون إلى ذلك. وإذا وزع الزمن توزيعا عادلا في هذه المسؤوليات فذلك ما يحقق للإنسان مراده. ولذلك يحدث الشيخ باه محمد نمير رحمة الله عليه عن الشيخ المراوغ أحمد زجان رحمة الله عليه أنه يقول أنه يحتسب في عشاء العزول مثل ما يحتسبه في قيام الليل. فالمسؤوليات حتى لو كانت دنيوية، هذا الشيخ مشغول بالتدريس والتأليف والعلم، لا يشغله ذلك عن اكتساب أمور الدنيا بعمله. فلذلك لا بد أن يكون الشباب جادين في تحصيل حسنة المعاد ودرهم المعاش، وأن يستغلوا أوقاتهم في هذا. وما أريد أن أطول عليكم فقد تأخر الليل، وأعلم أنكم قد سمعتم من قبل من كلام المشايخ ما هو أولى وأول، لا أقول قولي على صف المعنى ولي ولكم إذا كان الشيخ أحمد الشيخ نائل الشيخ حمد عمر تعقيد أو لا
أعطوه بعد عروس
إذا نقعوا إن شاء الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.